يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
وقال بعضهم ومنهم سبط المارديني في شرحه للرحبية قال إن المقصود بالجل هنا جل أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الثاني، يعني أن صحيح مذهب الشافعية هو القول الثاني وهو أنه لا تسقط القربة البعدة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب لأن الناظر الشافعي يقرر مذهب الشافعية، فالأقرب أن المقصود الناظر بقوله اتفق الجل يعني جل أصحاب الشافعي على التصحيح، أي على تصحيح القول الثاني وهو أن القربة لا تسقط البعدة وإنما يشتركنا في السدس. فبناء على ذلك، بناء على قول الرابح الذي رجحناه، نستطيع أن نضع قاعدة في الجدات وهو أن القربة تسقط البعدة مطلقا سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، أن القربة تسقط البعدة مطلقا بناء على هذا القول. وحينئذ نقول إذا كنا في درجة واحدة اشتركنا في السدس، إذا اختلفت الدرجة أسقطت القريبة البعيدة مطلقا بغض النظر عن جهتها، هذا بناء على القول الراجح. التفصيل يأتي على ماذا؟ بناء على ماذا؟ على القول الآخر، على القول المرجوح هو الذي يكون فيه تفصيل. أما على القول الغالب نقول القربة تسقط البعدة مطلقا، وتلاحظ أن يعني القول الراجح أسهل فسهل، وهذه من علامة القول الراجح. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن من علامة القول الراجح أنه أسهل في فهمه وفي تطبيقه، من علامة القول المرجوح أنه صعب في الفهم وصعب في التطبيق. تلاحظون القول الراجح نقول جدا قريب تسقط البعيد منتهى، انتهينا من هذا كله ولا ندخل في التفاصيل، لكن على القول المرجوح لا بد من هذا التفصيل الذي ذكره الناظر. وهذه المسألة أيضا يعني سأذكركم بها عندما نتكلم عن مسألة ميراث الجد مع الإخوة. على القول الراجح أن الجد يحجب الإخوة وانتهت المسألة، الجد كالأب، لكن على القول المرجوح يشترك الإخوة مع الجد. كيف يشتركون؟ العلماء ما ذهب في هذا وسنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل. ثم قال الناظم وكل من أدلت بغير وارثة، تكلمنا عن هذا البيت وقلنا أنه ضابط في الجدة غير الوارثة. ثم قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، أي أن البعيدة تسقط بالقريبة، الجدة البعيدة تسقط بالقريبة، وهذا على القول الراجح مطلقا وعلى رأي الشافعية بالتفصيل الذي ذكر، أي ما يكون كلام الناظم مع اتحاد الجهة، مع اتحاد الجهة، فإذا سبقت إحداهن الأخرى مع اتحاد الجهة فإن قريبة تسقط البعيدة. ولكن ظاهر عبارة الناظم أن فيها خلافا، والواقع أنه مع اتحاد الجهة ليس في المسألة خلاف كما أشار إلى ذلك بعض الشراح، يعني مراد الناظم بهذا البيت أنه مع اتحاد الجهة القريبة تسقط البعيدة، لأنه أتى بهذا بعدما تكلم عن اختلاف الجهات ثم تكلم الآن عن اتحاد الجهة. ثم قال في المذهب الأولى، ثم ختم بقوله فقل لي حسبي، يعني قل لي يكفيني، كأنه لما رأى هذه التفاصيل أثقلت القارئ، قال قل لي حسبي، قل هذا يكفيني ولا تزيد على هذا. ثم قال وقد تناهى قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، انتهينا بهذا من الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. وأوصي الجميع بحفظ الشروط فإنها مهمة جدا، قلت لكم أن حفظ وضبط هذه الشروط لا يغني عنه حفظ الرحبية، لأن الناظم يشير إلى بعض الشروط ولكنه لا يستوعبها. ننتقل بعد ذلك إلى باب التعصيب. التعصيب معناه في اللغة هو مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب، وهو مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه يقال للعمائم عصائب لإحاطتها بالرأس وتقويتها له. ومنه الحديث أمرنا أن نمسح على العصائب والتساخين، والمقصود بالعصائب العمائم. اصطلاحا تعريف التعصيب اصطلاحا عرف بتعريفات كثيرة، من أحسنها الإرث بلا تقدير، الإرث بلا تقدير، فيكون العاصب هو من يرث بلا تقدير، والفرض هو الإرث بتقدير، السدس، النصف، الربع، الثمن، أما التعصيب فهو الإرث بلا تقدير. قال الناظم وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فقدم بهذا البيت لأنه بعدما انتهى من الكلام عن أصحاب الفرض فإنه قد قال واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، ثم شرع في بيان الفرض، فالفرض في نص الكتاب ستة، إلى أن ختم ذلك بأصحاب السدس والكلام عن مسائل الجدة. بعد أن انتهى الناظم من القسم الأول انتقل للقسم الثاني وهو التعصيب، ولهذا قال وحق أن نشرع في التعصيب، يعني بعدما انتهينا من الكلام عن الفرض. الناظم رحمه الله عرف العاصب، عرف العاصب فقال في تعريفه: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. فعرف العاصب بهذا التعريف، لأنه كل من أحرز كل المال يعني جميع المال من القرابات يعني الأقارب أو الموالي أي المعتقين، أو كان ما يفضل بعد الفرض له يعني أنه يأخذ ما بقي بعد صاحب الفرض. فيكون إذا تعريف الرحب للعاصب عبارة أخرى هو من إذا انفرد حاز جميع المال، يكون تعريف الرحب هو من إذا انفرد حاز جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي، هذا هو حاصل تعريف الرحب للعاصب، هو من إذا انفرد حاز جميع المال وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي. وقوله فهو أخو العصوبة المفضلة أي المفضلة على غيرها من أنواع العصوبة، ويعني بها الناظم العصوبة بالنفس، لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، العصوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصوبة بالنفس وعصوبة بالغير وعصوبة مع الغير، وأقواها العصوبة بالنفس، ولذلك أشار إليه بقوله المفضلة يعني الأقوى والأفضل. وهذا يجعلنا ننتقد تعريف الرحبي بأنه غير جامع، لأنه إنما يختص بالعصبة بالنفس ولا يشمل العصبة بالغير والعصبة مع الغير. وهناك من أطال في تعريف العاصب ولم يخرج، لم يتفق العلم على تعريف، ولذلك قال بعضهم الأحسن نعرف العاصب بالعبد مع عبد العصبة ولا داعي للتعريف، كل تعريف ذكر انفقد. لكن على كل حال التعريف يعطي فكرة عن المعرف. نريد تقسيم العصبة. العصبة تنقسم عند العلماء إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. والعصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. إذا مرة أخرى نقول العصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. وأما العصبة بالنسب فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. ونأخذ هذه الأنواع كلها. نبدأ أولا بالعصبة بالنفس. العصبة بالنفس ذكرهم الناظم، وهم باختصار هم الرجال الوارثون ما عدا الزوج والأخ لأم. تذكرون لما أخذنا الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة اسماءهم معروفة مشتهرة، قلنا عشرة على سبيل الاختصار وخمسة عشر على سبيل البسط. العصبة بالنفس ذكرهم الناظم وهم باختصار هم الرجال الوارثون ما عدا الزوج والأخ لأم. تذكرون لما أخذنا الوارثين من الرجال والوارثون من الرجال عشرة اسماءهم معروفة مشتهرة، قلنا عشرة على سبيل الاختصار وخمسة عشر على سبيل البسط. خمسة عشر على سبيل البسط احذف منهم الزوج والأخ لأم، الباقون هم العصبة بالنفس. وقد ذكرهم الناظم فقال: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. نعدهم من كلام الناظم: أولا الأب واحد، ثانيا الجد وإن على لمحض الذكور، ولهذا قال وجد الجد، هذا اثنان. ثلاثة الابن، قال والابن عند قربه والبعد، يعني حتى وإن نزل بمحض الذكور ابن الابن ابن ابن الابن. أربعة الأخ، والأخ هنا نفصل فيه نقول أخ الشقيق والأخ لأب، أصبحت الآن خمسة. وابن الأخ أيضا نفصل فيه ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أصبحت سبعة. والأعمام نفصل العم الشقيق والعم لأب، أصبحت تسعة. والمعتق أصبحت عشرة. وهكذا بنوهم جميعا، يعني بنو الأعمام ابن العم الشقيق وابن العم لأب، أصبحت اثنى عشر. اثنى عشر. وأيضا يدخل في ذلك بنو المعتق بنوا المعتق لكن متعصبون بأنفسهم كما سنبين في العصبة بالسبب. فإذا العصبة بالنفس هم الوارثون من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم وهم الاثنى عشر الذين ذكرهم الناظم في هذه الأبيات. طيب تكلم الناظم بعد ذلك عن أحكام العصبة بالنفس، وبدنا أولا أن ننتهي من أقسام العصبة ثم نعود للأحكام. فنقول القسم الثاني من العصبة العصبة بالغير، العصبة بالغير، والعصبة بالغير أربعة أصناف، البنت فأكثر مع الابن فأكثر، البنت واحدة فأكثر مع الابن واحدا فأكثر، اثنان بنت الابن واحدة فأكثر مع ابن الابن واحدا فأكثر، ثلاثة الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع الأخ الشقيق واحدا فأكثر، أربعة الأخت لأب واحدة فأكثر مع الأخ لأب واحدا فأكثر. يعني البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب. هؤلاء هم العصبة بالغير، العصبة بالغير. فنجد أن أربعة من الذكور يعصبون أخواته فيمنعونهن من الإرث بالفرض ويقتسمون معهم الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يسميه الفرضيون العصبة بالغير، وهو منحصر في هذه الأصناف الأربعة، البنات مع الأبناء، وبنات الإبن مع أبناء الإبن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الإخوة الأب. أشار إلى هذا الناظم في البيت رقم 81 قال: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذه عصبة بالغير. القسم الثالث من أقسام العصبة العصبة مع الغير، العصبة مع الغير، وهي صنفان: الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، والأخت لأب واحدة فأكثر، مع البنت واحدة فأكثر، أو بنت الابن واحدة فأكثر. وباختصار الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن. الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، والمقصود الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب مع البنات أو مع بنات الابن. ويدل لذلك الحديث الذي ذكرناه في درس الأمس وما جاء في صحيح البخاري أنه زيد بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف: وأت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. وموضع الشاهد قوله: وما بقي فللأخت. فقوله وما بقي فللأخت يشير بهذا إلى العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات وبنات الإبن عصبات، الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الإبن عصبات. هذا يسميه فرضيون عصبة مع الغير. فإذا إذا أردنا نلخص ما سبق قبل هذا نشير إلى أن الناظم أشار العصبة مع الغير في البيت الثاني والثمانين: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. إذا أردنا نلخص ما سبق نقول إن العصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم الرجال الوارثون ما عدا الزوج والأخ لأم، والعصبة بالغير البنات مع الأبناء، وبنات الإبن مع أبناء الإبن، والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقة، والأخوات الأب مع الإخوة الأب. أما العصبة مع الغير فهن البنات وبنات الإبن مع الأخوات، نعم الأخوات الشقائق أو الأخوات الأب مع البنات أو بنات الإبن، الأخوات الشقائق أو الأخوات الأب مع البنات أو بنات الإبن، الأخوات مع البنات أو بنات الإبن عصبات. هذه هي أقسام العصبة. نرجع بعد ذلك إلى بعض الأحكام المتعلقة بالعصبة بالنفس. نرجع للبيت 79 فقلت لكم أن الناظم فرق هذه المسائل والأحكام، لكن نحن أردنا أن نأخذها بالترتيب. نرجع للبيت 79 قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. يقصد ذلك يقصد البعد يعني البعد جهة ودرجة، وهذا يقودنا إلى جهات العصبة بالنفس. ما هي جهات العصبة بالنفس؟ نحن ذكرنا أن العصبة بالنفس 12 لكن إذا اجتمعوا عاصبان فأكثر فأيهما يقدم؟ نبدأ أولا بذكر جهات العصبة بالنفس، وقد اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن جهات العصبة بالنفس السبع: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال، سبع. وهذا مذهب الشافعية والمالكية، مذهب المالكية والشافعية، سبع جهات. عيدة مرة ثانية: البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. القول الثاني وهو مذهب الحنابلة أن جهات العصبة بالنفس ست، وهي الجهات السبع التي ذكرناها مع حذف بيت المال، فتكون الجهات البنوة، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة، ثم بنو الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. فالحنابل عندهم يعني يحذفون جهات بيت المال لأنهم يقولون بالرد وبتوريد ذوي الأرحام، بينما المالك الشافعي لا يقول بالرد ولا بتوريد ذوي الأرحام، هذا هو السبب في الخلاف. القول الثالث في جهات العصبة بالنفس أنها خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. وهذا هو مذهب الحنفية، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. الخلاف في هذه المسألة، سبب الخلاف في هذه المسألة راجع للخلاف في ميراث الجد مع الإخوة، والخلاف في الرد وذوي الأرحام. من قال بأن الجد كالأب يحجب الإخوة أو يسقط الإخوة، لا يرث الإخوة معه شيئا، فقال إن جهة الجدودة تدخل في جهة الأبوة، وجهة بنو الأخوة تدخل في جهة الأخوة. وأيضا الخلاف في الرد وذوي الأرحام، من قال بالرد وذوي الأرحام استبعد جهة بيت المال. نجد أن الحنفية يقولون بأن الجد كالأب يحجب الأخوة، ولذلك استبعدوا جهة الجدودة وجهة بنو الأخوة، ويقولون أيضا بالرد وبتوريد ذوي الأرحام، ولذلك استبعدوا جهة بيت المال. فأصبحت الجهات عندهم خمس، وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو الذي يفتي به مشايخنا، أن جهات العصبة خمس، هذا هو القول الصحيح. نعيدها مرة ثانية: جهات العصبة بناء على القول الراجح خمس: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. انتبه، أضبط هذه الجهات لأنها أثر في القسمة. نعيدها لنا مرة ثانية. نعم، التصوص: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. طيب، لو قلت لكم هالك عن ابن أخ لأب وعم شقيق، ابن أخ لأب وعم شقيق، نعم، لا أنا ما قلت ابن أخ شقيق، أقول ابن أخ لأب وعم شقيق، ابن أخ لأب هو الذي يحوز جميع المال ويسقط العم الشقيق. لماذا؟ لأنه أسبق جهة. لاحظ في تفسير الجهات قلنا الأخوة ثم العمومة، فالأخوة أسبق، ولذلك يحوز جميع المال لأنه أسبق جهة. طيب، بعدما الآن ضبطنا القول الراجح في تفسير جهات العصبة بالنفس، نقول إذا اجتمع عصبان فأكثر فلا يخلو حالهم من أربع. الحالة الأولى أن تتحد الجهة والدرجة والقوة، أن تتحد الجهة والدرجة والقوة، فيشتركون في الميراث كابنين أو أبناء، أو متحدون في الجهة، جهة البنوة والدرجة هي نفسها، والقوة، والقوة هنا غير واردة، القوة تلد في الأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب. مثلا هالك عن ثلاثة إخوة شقة متحدون في الجهة في الدرجة والقوة، فالجهة جهة أخوة، درجتهم واحدة، قوتهم واحدة، إذا عند الاتحاد في الجهة والدرجة والقوة نقول يشتركون في المال. الحالة الثانية أن تختلف الجهة فيقدم الأسبق جهة، أن تختلف الجهة فيقدم الأسبق جهة، ولذلك نقولنا مثالنا السابق يصبح هذا: ابن أخ لأب وعم شقيق، يقول المال كله لابن الأخ لأب لأنه أسبق جهة. طيب، لو قلنا ابن وأخ شقيق، ما يقسم لنا سطارقا ابن الابن يأخذ جميع المال لأنه أسبق جهة، لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأخوة. طيب، ابن وجد، ابن وجد نعم ابن الابن طبعا فيما بقي من الوراثة. طبعا الجد يأخذ فرضه, الجد يأخذ فرضه, لكن كلامنا فيما بقي بعد الفرض أيهم أولى به, ابن الابن أو جد ابن الابن لأنه أسبق جهة. طيب عم شقيق وأخ شقيق, عم شقيق وأخ شقيق نعم, لماذا؟ لأنه أسبق جهة. إذا عند اختلاف الجهة يقدم الأسبق جهة على هذا الترتيب. احفظوا يا أخوان هذا الترتيب, هذا مهم جدا, احفظوا هذا الترتيب على قول الراجح اللي قلت لكم انه قول عامة المحققين وهم مذهب الحنفية, البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء, خمس جهات قضوا بهذا الترتيب. طيب الحالة الثالثة أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة, فيقدم الأقرب درجة, أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة فيقدم الأقرب درجة. مثاله ابن ابن وابن ابن ابن, يقدم ابن ابن الأقرب. طيب أخ شقيق وابن أخ شقيق, يقدم الأخ الشقيق الأقرب درجة, هذا مع اتحاد الجهة. طيب الحالة الرابعة أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة, أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة فيقدم الأقوى, وهذا يرد في الإخوة وفي الأعمام. هالك عن أخ شقيق وأخ لأب, المقدم هو الأخ الشقيق. لاحظوا الجهة واحدة جهة القوة والدرجة واحدة أيضا لكن اختلفها في القوة, يقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى. عم شقيق وعم لأب يقدم العم الشقيق لأنه أقوى. لاحظوا الجهة واحدة وهي جهة العمومة والدرجة واحدة أيضا لكن اختلفها في القوة. طبعا نحن قلنا الجهات خمس, الدرجة هي منزلة الوارث من المورث قربا وبعدا, وقوة كون واحد القريبين ألصق بالوارث من الآخر. فالدرجة مثل ابن وابن ابن, الابن أقرب درجة. القوة قلنا أنها ترد في الإخوة والأعمام, الأخ الشقيق أقوى من أخ لأب, العم الشقيق أقوى من العم لأب, وهكذا. فقول الناظم نبدأ بقول الناظم, وما لذي البعد مع القريب, يعني مع اختلاف الجهة فالأسبق جهة مقدم, وكذلك أيضا عند اتحاد الجهة واختلاف الدرجة فالأقرب درجة مقدم. قال في الإرث من حظ ولا نصيب. ثم أشار الناظم للقوة, قال والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب, يعني الأخ الشقيق أحق بالإرث من الأخ لأب, والعم الشقيق أحق من العم لأب. فتكون إذن الحالات أربع, نريد أن نخصها مرة أخرى. الحالة الأولى أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة فيشتركون في الميراث. مثاله نعم ثلاثة أخوة شقة, ثلاثة أبناء. طيب الحالة الثانية أن يختلف في الجهة فيقدم الأسبق فيها كم؟ مثاله نعم ابن وجد فيما يعني بقي بعد الفرض. طيب الحالة الثالثة أن يتحدا في الجهة ويختلف في الدرجة, مثاله نعم أخ شقيق وابن أخ شقيق. الحالة الرابعة أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلف في القوة, نعم أخ شقيق وأخ لأب. فتكون إذن يعني أحكام العصبة بالنفس على هذا, يعني على هذه الأحكام مرتبة على هذه الأحكام. ثم تكلم المؤلف عن الناظم عن العصبة بالغير والعصبة مع الغير, تكلم عنها من قبل. ثم ختم العصبة بالسبب, قال وليس في النساء طر العصبة إلا التي ملت بعتق الرقبة. العصبة بالسبب هم المعتق ذكرا كان أو أنثى, وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. إذن العصبة بالسبب هم المعتق ذكرا كان أو أنثى, وعصبته المتعصبون بأنفسهم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق, اتفق عليه. وجهات العصبة بالسبب هي نفسها جهات العصبة بالنسب, ولكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. والذي يرث هو المعتق أو المعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. وبناء على ذلك فإن المرأة تكون في هذا القسم عصبة بنفسها. وسبق نشرنا في درس سابق أن هذه الحالة الوحيدة التي تكون فيها المرأة وارثة عصبة بالنفس, وأن هذه المسألة يعاير بها أو يلغز بها. فقال متى ترث المرأة عصبة بالنفس؟ فيقال في هذه الحالة إذا أعتقت رقيقا ولم يكن له ورثة بالنسب فإنها ترثه بالولاء. وهذا معنى قول الناظم وليس في النساء طر العصبة, يعني عصبة بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا التي اعتقت رقيقا. وقوله وليس في النساء طرا، طرا يقال طرا وطرا، والمعنى مختلف. إذا قيل طرا بفتح الطاء فمعناه قطعة، ومنه طر الزيد يعني قطعة، طر الثوب، وطرا بضم الطاء يعني جميعا، وهذا هو المقصود في هذا البيت. فمعنى قوله قول الناظم وليس في النساء طرا يعني وليس في النساء جميعا عقبة إلا التي منت بعتق الرقبة، يعني إلا المعتقة، فإنها ترث وتكون عصبة بنفسها، أي الحالة الوحيدة التي تكون فيها المرأة عصبة بالنفس. وكذلك أيضا عصبة المعتق بالنفس، عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير ودون العصبة مع الغير، هالك عن معتقه والمعتق امرأة، فكيف تكون القسمة؟ أقول لها جميع المال، لها جميع المال. طيب هالك عن ابن معتقه وبنت معتقه، من يقسم على مال ابن معتقه وبنت معتقه؟ نعم أحسن، يأخذ المال ابن المعتق. لماذا بنت المعتق لا تأخذ؟ لأنها ليست عصبة بالنفس، هي عصبة بالغير. ونقول الناس الضابط أن تكون الوارث المعتق وعصبته أن تعصب بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. ففي هذا المثال المال كله لابن المعتق. طيب هالك عن ابن معتقه وأخي معتقه، ابن معتقه وأخي معتقه. نعم لماذا ابن معتقه؟ لماذا؟ لأنه أسبق جهة، لأن جهة البروة أسبق من جهة الأخوة. طيب هالك عن أخي معتقه وعم معتقه، ها نعم لماذا؟ أسبق جهة، أسبق جهة، جهة الأخوة أسبق من جهة العمومة. إذا نستطيع أن نضع في هذا القاعدة نقول أن جهات العصبة بالسبب هي كجهات العصبة بالنسب، لكن لا يرث إلا العصبة بالنفس، يعني من ورثة المعتق أو المعتقة لا يرث إلا العصبة بالنفس دون العصبة بالغير أو العصبة مع الغير. وبهذا نكون قد انتهينا من باب التعصيب، ونقف عند باب الحج. طيب في عم تيسر الأسئلة. يقول السائل إذا كان الميت له بنت بنت فهل تحجب الإخوة لأم؟ أنا إخوان بنت بنت، هل تحجب الإخوة لأم أم لا؟ نعم لماذا؟ نعم أحسن، بنت البنت هل هي من الوارثات من النساء؟ لا، إذن ليس لها أثر، إذا كانت ليست من الوارثات من النساء فليس لها أثر في الحج. هذا يقول هالك عن أم وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأختين لأب وإخوة وأخوات لأم. نريد نقسمها يا إخوان، الأم كم تأخذ في هذا المثال؟ سدس أو ثلث، إما ثلث أو سدس. عندنا هنا جمع من الإخوة، هنا تأخذ الأم السدس. طيب عندنا أخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأختين لأب، نعم إذن الأخوين الشقيقين والأختين الشقيقين يأخذون الباقي بعد الأخوة لأم. عندنا الأخوة لأم يأخذون كم؟ الأخوة لأم مجموعة جمع جمع ثلث، الثلث والباقي للأخوين الشقيقين والأختين الشقيقتين، ويسقط الأخوة لأب، يسقط الأخوة لأب. تكون قسمة المسألة الأم لها السدس والأخوة لأم الثلث والباقي للأخوة الأشقاء والأخوات الشقائق، قد ذكرناه ضعف الأنثى، والأخوة لأب يسقطون بالأخوة الأشقاء. يقول أبدو إعادة التفصيل في جهات العصبة بالنفس. نحن ذكرنا أن فيها خلافا، وأن سبب الخلاف هو الخلاف في إرث الأخوة مع الجد، والخلاف أيضا في الرد وذوي الأرحام. والقول الصحيح هو القول بالرد وذوي ذوي الأرحام، وأيضا القول بأن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة. وبناء على هذا القول يكون القول الصحيح بجهات العصبة بالنفس أنها خمس، ومذهب الحنفية البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. يقول ميراث الابن والبنت، ميراث الابن والبنت الذكر له ضعف الأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر المفاصل الحاشية في قول رحمه اتفق الجل على التصحيح ومعظم الشافعية والمالكية ولم يعمم العلماء كلهم. نعم هو قال معظم يعني العلماء من فقهاء الشافعية والمالكية، لكن هذا محل نظر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما المقصود بالجل هنا والمعظم أنه معظم أصحاب الشافعي. وكما الفائدة من دراسة الفرائض كان لا يفيدنا في مجال التطبيق كالفقه وإنما هو للمحاكم. هذا غير صحيح، بل المحاكم الآن يعني بعض القضاة لا يقسمون الآن الموارث، بل يذهب ليقسمها له بسبب كثرة القضايا عندهم. وأنا أذكر يعني عرض علي مسائل عديدة رفض القضاة قسمة تلك المسائل بسبب إشغالهم، ويذهب لأحد المشايخ يقسمها له. فقول بأنها من الخصم بها المحاكم غير صحيح، يعني يحتاج طلاب العلم إلى قسمتها. فإذا لم يضبط طالب العلم المواريث، من الذي يضبط أيضا؟ ومن يلجأ الناس إليه في قسمة المواريث وقسمة الفرائض؟ فلا بد من ضبطها، لا بد طلاب العلم من ضبطها. وأقراص هم طلاب علم ثالث قد يكونون كما ذكرت مشغولين بقضايا أخرى ويحيلون قسمة المسائل على طلاب العلم ثالثا. وذلك فإن ثم أيضا لا يحسن طالب علم أن لا يعرف كيف يقسم المواريث والفرائض. تجد بعض الإخوة قد يشتغل مثلا بمصطلح الحديث أو بعض العلوم المهمة في الحقيقة، لكن يعني قد يكون غيرها أهم منها، قد يكون غيرها أهم. فمثلا المواريث والفرائض احتاج إليها الناس في حياتهم العملية، ولذلك قيل يعني في تفسير أنها نصف العلم على تخريج صحة الحديث، قيل لأن معظم الناس يبتلى بها، ولأن الأحكام تنقسم قسمين، أحكام تتعلق بالحياة وأحكام تتعلق بالوفاة، فالمواريث تتعلق بالوفاة فهي نصف العلم، ولهذا تتعلق بالواقع العملي، تتعلق ب يعني شيء واقع يطلب منك هذه قسمة هذه المسألة، وربنا أتلك الورثة وطلب منك قسمتها كيف تقسمها. فأنت الآن قد تحتاج لهذه المسائل يوم من الأيام، بينما هناك مثلا بعض العلوم التي ممكن أنك تعتمد على آراء علماء آخرين. فمثلا لو لم تتعمق في مصطلح الحديث مثلا على سبيل المثال، فقد تعتمد مثلا على حكم المحدثين على هذا الحديث، محدثين الأئمة فقد حكموا على هذا الحديث أنه صحيح، حكموا عليه بأنه حسن، حكموا عليه بأنه ضعيف، ولو لم تتعمق في المصطلح. لكن مثلا المواريث والفرائض تحتاج لها في حياتك العملية. هذه المقولة مقولة غير صحيحة إطلاقا، ونحن جميعا بحاجة لهذا العلم. هذا أحد الأخوة يقول نرجو الأخوة في الخلف يعني الهدوء لأنهم يشوشون علينا في كل درس بهذه الطريقة. يقول في شرط إرث الجد عدم وجود جد أقرب، وكذا في إرث الجد للسدس عدم وجود جد أقرب. نعم هذا صحيح، فقلنا أن الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة عن القول الراجح من غير تفصيل، وعن مثلا الشرعي التفصيل الذي سمعتم. هكذا أيضا بالنسبة للجد القريب يحجب البعيد. هذا يسأل يقول زوج وأم وأب وجد وبنت ابن وثلاثة أبناء ومعتقة ما شاء الله. طيب نقسمها الآن، الزوج كم يأخذ مع الفرع الوارث؟ الربع. طيب والأم مع الفرع الوارث؟ سدس. وعندنا أب وجد، فالجد إذن محجوب الأب. طيب عندنا ثلاثة أبناء وبنت ابن وأب، فبنت الابن هنا لا تأخذ شيء مع وجود الأبناء تكون محجوبة. طيب عندنا ثلاثة أبناء وأب، الأب كم يأخذ؟ السدس والباقي للأبناء. وأما المعتقة فإنها لا تأخذ شيئا في هذه الحال، لأنها لا ترث إلا إذا لم يوجد ورثة بالنسب، أما إذا وجد ورثة بالنسب فإنه محق بالميراث. نعم إذا وجد ابن، شوف إذا وجد ابن لا تنظر لمن تحته مطلقا. وعندنا قواعد من هذا سنذكر إن شاء الله في الدرس القادم، قواعد الحج والحرمان. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروض ولا مع ذكر الأسود. وأيضا بالنسبة إذا وجدت ابن ذكر فلا تنظر لمن تحته، لا من ذكور ولا من إناث. يعني وجدت ابن لا تنظر في اسمه بنت ابن أو ابن ابن، لأنه يحجبه. وهذه إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم في قواعد الحج والحرمان، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كان درسنا السابق عن ميراث الجدة وعن باب التعصيب، فقلنا إن الجدة تستحق السدس كم شرط؟ نعم شرط واحد وهو عدم الأم. أحسن. ثم ذكرنا بعد ذلك ضابط الجدة الوارثة والجدة غير الوارثة. نعم الجدة الوارثة كل من أدت بوارث، وجدة غير وارثة من أدت بغير وارث. ذكرنا ضابطا آخر
من ضبطه؟
نعم الوارثة من أدلت أدلت من محض إناث أو محض ذكور أو إناث إلى ذكور وجد غير الوارثة
نعم
بذكور إلى إناث بذكور إلى إناث. طيب ذكرنا أحوال الجدة مثلا لها ثلاث أحوال أحوال الجدة
نعم
في درجة واحدة نعم اشتركنا في السدس. طيب الحالة الثانية ما ضبط كله
نعم
نعم تحيد الجهة تختلف الدرجة
نعم
القربة تسر البعد
نعم
لا هذه مراجعة الآن مراجعة لتسر اللي فات الشيء يرجع فيه هذا مراجعة للدرس السابق حتى لا ما بدأ لنا في شرح الدرس. طيب
نعم
ما يكمل نعم تختلف الدرجة وتكون القربة أولا خلنا من محل مثلا متفق عليها القربة من جهة الأم فالقربة تحجب البعدة. طيب الحالة التي هي محل الخلاف
نعم
القربة من جهة أحسن تختلف الجهة والدرجة تكون القربة من جهة الأب قلنا هذه فيها قولان ما الذي اختاره الرحبي ما الذي اختاره الرحبي وهو مذهب الشافعية
نعم
اشتركان حول الشافعية وهو الذي اختاره الناظم لما قال اتفق الجل على التصحيح أنهما تشتركان القول الصحيح
نعم
أن القربة تسقط البعدة مطلقا وذا قلنا أن عند اختلاف الدرجات فالجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة مطلقا سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التعصيب وذكرنا ضابط التعصيب أو تعريف التعصيب ما هو؟
نعم
نعم الإرث بلا تقدير الإرث بلا تقدير فليكون عاصب لن يرث بلا تقدير. طيب العصبة قسمناه العصبة إلى قسمين
نعم
أحسن عصبة بالنسب وعصبة بالسبب العصبة بالنسب قسمناها إلى ثلاث أقسام
نعم
عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير العصبة بالنفس كم عددهم؟
نعم
12 وهم الوارثين من الرجال ما عدا الزوج والأخ لأم. طيب ثم انتقلنا إلى العصبة بالغير وقلنا كم صنف؟
نعم
كم صنف أولا؟ أربعة أصناف وهم؟
نعم
البنت فأكثر مع الابن فأكثر بنت الابن واحدة فأكثر مع ابن الابن واحدة فأكثر أخت الشقيقة واحدة فأكثر مع الأخ الشقيق واحدة فأكثر والأخ لأب واحد فأكثر مع الأخ لأب واحد فأكثر يعني البنات مع الأبناء وبنات الإبن مع أبناء الإبن والأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء والأخوات لأب مع الإخوة لأب. طيب العصبة مع الغير القسم الثالث العصبة مع الغير نعم الأخوات مع البنات طيب نريد تفصيلا أكثر الأخوات ما ندرك في الأخوات نعم الأخوات الشقائق أو لأب الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الإبن الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الإبن عصبات مع الغير. طيب ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وهو العصبة بالسبب العصبة بالسبب وقلنا المقصود بالعصبة بالسبب
نعم
المعتق وورثته يعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم وقلنا إن المرأة تكون عاصبة بنفسها في حالة واحدة وهي
نعم
إذا كانت معتقة وهذه قلنا من المسائل التي يرغب بها وليس في النساء طبعا عصبة إلا التي منت في عتق الرقبة وقفنا عند هذا الحد ننتقل بعد ذلك إلى باب الحد. هذا الباب من أهم أبواب الفرائض وذلك لأن معرفة أحكام الحج وتفاصيله مهمة جدا حتى قال بعض العلماء حرام على من لا يعرف الحج أن يفتي في الفرائض حرام على من لا يعرف الحج أن يفتي في الفرائض وذلك لأن من لم يعرف أحكام الحج ويتقن تفاصيله قد يفتي في الفرائض بناء على معلوماته العامة في الأنصبة وأسبابها من دون شعور بوجود مانع من الإرث فيقع في الخطأ فيعطي من لا يستحق ويحرم من يستحق. ولهذا فإن معرفة مسائل هذا الباب في غاية الأهمية. تعريف الحجب الحجب معناه في اللغة المنع الحجب معناه في اللغة المنع يقال حجبه إذا منعه من الدخول ومنه يقال للبواب حاجب لأنه يمنع من الدخول. تعريفه اصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين
منع من قام به سبب الإرث لابد أن يقوم به سبب الإرث, وهي نكاح وولاء ونسب. أما إذا لم يقم به سبب الإرث فإنه لا يقال أنه محجوب. فالأجنبي لا يقال أنه محجوب من الميراث لم يقم به سبب الإرث أصلا. وقولنا في التعريف من الإرث بالكلية يعني به حجب الحرمان أو من أوفر حظين حجب النقصان. طيب, وهذا يقودنا إلى معرفة أنواع الحجب. أنواع الحجب يقسم العلماء الحجب إلى قسمين, حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف وحجب أشخاص. أما حجب الأوصاف فهو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث. منع من قام به سبب الإرث من إرثه بسبب مانع من موانع الإرث, وهي سبقت معنى موانع الإرث وهو إن شخصا من الميراث واحدة من الثلاث, وهي رق وقتل واختلاف الدين. الرق والقتل واختلاف الدين, وقد قام به سبب الإرث لكن وجدت أحد الموانع الثلاثة, هذا يسمى محجوب حجب أوصاف. والمحجوب حجب أوصاف وجوده كعدمه فهو محجوب ولا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصانا, وجوده كعدمه. النوع الثاني حجب الأشخاص. حجب أشخاص وهو المنع من الإرث أو بعضه بسبب شخص أو أشخاص. المنع من الإرث أو بعضه بسبب شخص أو أشخاص, وينقسم إلى قسمين, حجب حرمان وحجب نقصان. أما حجب الحرمان فهو منع من قام به سبب الإرث منعا كاملا. منع من قام به سبب الإرث منعا كاملا, حيث أنه يحرم من الميراث. وهذا يمكن أن يرد على جميع الورثة ما عدا ستة. ستة لا يمكن أن يحجب حجب الحرمان البتة, وهم من يذكر لنا؟ نعم, إذا نقول الزوجان والأبوان والولدان. الزوجان وإيش تقول؟ الوالدان أو الأبوان والولدان, يعني الإبن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة. الإبن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة, هؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان أبدا. نعم, بعضهم يمكن يحجب حجب نقصان, الأم مثلا تحجب من الثلث إلى السدس, لكن حجب حرمان لا يمكن. النوع الثاني حجب النقصان, وهو منع الشخص من أوفر حظيه. منع الشخص من أوفر حظيه كالأم مثلا تحجب من الثلث إلى السدس, الزوج مثلا من النصف إلى الربع, الزوجة من الربع إلى الثمن, هذا يسمى حجب نقصان. طيب, قبل أن ننتقل إلى شرح عبارة الناظم رحمه الله, بودنا أن نذكر القواعد التي يدور عليها الحجب. فهذه القواعد هي التي انطلق منها الناظم. الناظم يعني ذكر أمثلة, لكن نريد القواعد التي تفرعت منها هذه الأمثلة, لأن هذه الأمثلة ذكرها هي متفرعة من القواعد, وضبط هذه القواعد مهم. القاعدة الأولى في الأصول, كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. فالأب يحجب الأجداد لأنه من جنسه, لكنه لا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه. والأم تحجب الجدات لأنهن من جنسها, لكنها لا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسها. إذا كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه, هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية في الفروع, كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته. كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. فالإبن يحجب أبناء الإبن وبنات الإبن, وهذا الحكم خاص بالذكور. أما الأنثى من الفروع فإنها لا تحجب من تحتها, ولكن إذا استغرقنا الثلثين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن وأنزل منها كما سيأتي. إذن هذه القاعدة الثانية, كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. القاعدة الثالثة في الحواشي, وإذا قلنا الحواشي فماذا نريد بهذا المصطلح؟ سبق أن تكلم عن هذا. الأعمام وبنوهم والأخوة وبنوهم. القاعدة الثالثة في الحواشي, لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع, وهذه قاعدة متفق عليها. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع, يعني إذا وجدت مسألة فيها إذن لا تنبذ شيء اسمه إخوة مطلقا ولا أعمام مطلقا، لا إخوة أشقة ولا إخوة لأب ولا إخوة لأم ولا أعمام مطلقا، وهذه قاعدة مجمع عليها. وأيضا لا إرث للحواشي مع الأب، أيضا هذه مجمع عليها، لا إرث للحواشي مع الأب. إذا وجدت في مسألة أب لا تنظر لشيء اسمه إخوة مطلقا، لا أشقة ولا لأب ولا لأم ولا أعمام. عندك الآن الإبن والأب إذا وجد في مسألة أو وجد أحدهم في مسألة فإنك تحجب الحواشي كلهم فلا يرثون شيئا، هذه قاعدة مفيدة. طيب بناء على قول الراجح وهو أن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة، نستطيع أن نقول نضع قاعدة نقول بدل قولنا لا إرث الحواشي مع الأب نقول لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول بناء على قول الراجح، هذه ليست متفق عليها، القاعدة الثالثة هذه ليست متفق عليها. أقول بناء على قول الراجح نستطيع أن نقول لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول. القاعدة الرابعة وإن شئت يعني على حسب ترتيبك، لكن نحن جعلنا الحواشي كلهم في قاعدة واحدة. القاعدة الرابعة كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولكن يستثنى من ذلك أمران. الأول الإخوة لأم، الإخوة لأم فإنهم يدلون بالأم ويرثون معها ولا تحجبهم، هذا هو المستثنى الأول، الإخوة لأم يدلون بالأم ويرثون معها ولا تحجبهم. الأمر الثاني مما يستثنى الجدة أم الأب وأم الجد تدلي بهما وترث معهما، الجدة أم الأب وأم الجد تدلي بهما وترث معهما. فإذا هذه القاعدة فيها استثناءات، كل من أدلى بواسطة حاجبته تلك الواسطة إلا في هذين الأمرين، أولاد الأم يدلون بالأم ويرثون معها، الجدة التي هي أم الأب وأم الجد يدليان بها ويرثان معها، لكن مثلا ابن الابن يدلي بالابن لكنه يحجبه، الجد يدلي بالاب لكنه يحجبه. فاذا هذه قاعده لكنها يعني غير مطرده بل يستثنى منها بعض الاستثناءات. هذه ابرز القواعد التي تدور عليها احكام الحج. نرجع لعباره الناظم وسنجد ان الامثله التي ذكرها او اكثرها ترجع لهذه القواعد. قال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة، الجد محجوب بالأب، هذه ترجع لأي قاعدة؟ قاعدة الأولى، ترجع القاعدة الأولى التي ذكرناها وهي أن كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، الجد يحجب الأب، نعم الجد محجوب بالأب، الجد محجوب بالأب، ولهذا قال والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاثة. وقول الناظم في أحواله الثلاث يريد بذلك الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بالفرض والتعصيب، هذه هي الأحوال الثلاث، فالجد محجوب عن الميراث بالأب في هذه الأحوال الثلاث لأنه قد أدلى به، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا فيما يستثنى. ثم قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم، هذه ترجع القاعدة الأولى أيضا، ترجع القاعدة الأولى، إحنا قلنا كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالجدات يسقطن بالأم محجوبات بالأم. وقوله من كل جهة أي سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب، ما دام أنه قد وجد أم فإن الجدة لا ترث معها، سواء كانت الجدة من جهة الأب أو من جهة الأم. وقوله وقس ما أشبهه أي أن كل جد قريب يحجب الجد الأبعد منه، فأبو الأب يحجب أبو أبي الأب، وكذلك كل جدة قريبة تحجب البعيدة، فأم الأم تحجب أم الأم، هذا معنى قوله وقس ما أشبهه، يعني جد قريب يحجب البعيد وجدة قريبة تحجب البعيدة. ثم قال الناظم وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، هذه ترجع القاعدة الثانية التي ذكرناها وهي كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا، فالابن يحجب ابن الابن، أو نقول بعبارة أخرى ابن الابن محجوب بالابن، ومن باب أولى أن بنت الابن محجوبة بالابن، فلا تبغي فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا أي ميلا أو عدولا عنه إلى غيره. إذن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف ترجع لهاتين القاعدتين الأولى والثانية. ثم قال الناظم: وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. وتسقط الإخوة بالبنين ترجع القاعدة الثالثة التي ذكرناها بالحواشي، وهي لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع. لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع، معلوم أن الإخوة من الحواشي. وقوله هو بالأبي ترجع القاعدة التي ذكرناها الأخرى، لا إرث الحواشي مع الأب، أو لا إرث الحواشي مع ذكر الأصول على القول الراجح. وقوله كما روينا بالبناء المجهول، عندكم في النسخة بين أيديكم فتح الراء وغلط بضم الراء، أي كما روينا ذلك عن العلماء فإن هذا الحكم مجمع عليه. قال: أو ببني البنين كيف كانوا صيان فيه الجمع والوحدان، أي أن الإخوة يسقطون كذلك ببني البنين. وهذا يرتجع القاعدة الثالثة، لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع، لأن بني البنين من ذكر الفروع. وقوله سيان يعني سواء، سيان معناها سواء، سواء فيه الجمع والوحدان، يعني سواء كان واحدا أو جمعا، حتى لو وجد ابن واحد أو ابن واحد يسقط جميع الإخوة والأعمام، يسقط جميع الحواشي، أو كانوا جماعة من باب أولى، سواء وجد ابن ابن أو ابن ابن أو ثلاثة ابن ابن أو أكثر، أو ابن أو ابنان أو ثلاثة، فيستوي فيه الواحد والجمع. وهذا معنى قول الناظم صيان، صيان فيه الجمع والوحدان. إذن هذا أيضا يرجع للقاعدة الثالثة في الحواشي. ثم قال الناظم: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطه، أي أن ابن الأم، والمقصود بابن الأم الأخ لأم والأخت لأم، يزيدون على الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب في الأحكام بأنهم محجوبين بالجد، لأنهم محجوبين بالجد. وهذا بناء على القول بأن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يشتركون مع الجد في الميراث. يقول النبي أن الإخوة لأم ليسوا مثلهم في هذا الحكم، فالإخوة لأم محجوبين بالجد بالإجماع، بينما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب محل خلاف هل يشتركون بالجد أو أنهم يشتركون مع الجد في الميراث. والناظم شافعي، الشافعية يرون أنهم يشتركون في الميراث، ولهذا اعتبرها الناظم اعتبر هذا مزية للإخوة لأم، أو يعني حكم انفرد به الإخوة لأم. فقال: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، أو هذا بالإجماع، الإخوة لأم يسقطون بالجد بالإجماع، لأن المسألة لا تكون كلالة، ويشترط لإرث الإخوة لأم وتكون المسألة كلالة، لا ولد ولا والد ذكر، الوالد الذكر يدخل فيه الجد. فإذا الخلاف في توريث الإخوة مع الجد يعني الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجد بالإجماع. قال: فتهمه على احتياطي، يعني على تثبت ويقين لا شك وتردد. قال: وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، أي كذلك يسقطون الإخوة لأم، كلام الناظم لا زال في الإخوة لأم، يسقطون كذلك بالبنات وببنات الابن جماعة أو واحدة، وهذا معنى قول جمعا ووحدانا، وهذا بالإجماع أيضا، ولأن المسألة لا تكون كلالة. وأراد الناظم هذا التنبيه على الخطأ الذي يقع في بعض الإخوة، ونبهت عليه مرارا، وقلت أن بعض الإخوة إذا وجد المسألة فيها فرع وارث أنثى لا يسقط الإخوة لأم، فأراد الناظم التنبيه على هذه المسألة لكثرة الخطأ فيها، يعني هالك عن بنت ابن وثلاثة إخوة لأم وعم، كيف نقسمها؟ نعم، بنت الابن لها النصف والإخوة لأم يسقطون، يسقطون بالإجماع، ما يأخذ شيء. إذا وجدت فرع وارد ذكرا كان أو أنثى فأسقط الإخوة لأم، لأن المسألة ليست كلالة. وكما قلت لكم يعني بعض الإخوة يقول إذا كان الفرع الوارد ذكر، إذا كان الفرع الوارد ذكرا يسقط الإخوة لأم، لكن إذا كان أنثى خاصة إذا كان بنت ابن تجد أنه يتردد، وهذا من الأخطاء التي تقع عند بعض الإخوة. فأراد الناظم التنبيه على هذا الخطأ، فإذا وجدت فرع وارث أنثى أسقط الإخوة لأم، ومن باب أولى إذا وجدت فرعا ذكرا. هذا معنى قول الناظم وبالبنات وبنات الابن جمعا وحدانا، فقل لي زدني يعني زدني من هذا العلم النافع. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. يعني ان بنات الابن يسقطن يعني محجوبات بالبنات اذا اخذ البنات الثلثين، وذلك كما في لو قلنا هالك عن بنتين وبنات ابن وعم، بنتين وبنات ابن وعم، البنتان لهما الثلثان وبنات الابن هنا يسقطن محجوبات بالبنات، محجوبات بالبنات، بنات الابن هنا محجوبات بالبنات والباقي للعم. هذا معنى قول الناظم ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. لكن استثنى من هذا قال الناظم إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الإبن على ما ذكروا، وهذا ما يسمى بالقريب المبارك، وهذا ما يسمى بالقريب المبارك. القريب المبارك تعريفه هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها، من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها. مثاله المثال الذي ذكره المؤلف هالك مثلا عن ثلاث بنات، مثال ذكره المؤلف لكن معدل فيه، مثلا قلنا ثلاث بنات وبنت ابن وابن ابن وعم، ثلاث بنات هم يأخذنا الثلثين والباقي لبنت الابن وابن الابن. لولا وجود ابن الابن هذا لما أخذت بنت الابن شيئا، فيكون هذا قريبا مباركا. لأن في المثال الأول الذي ذكرناه هالك عن بنتين وبنات ابن وعم، البنتان أخذنا الثلثين وبنات الابن ما أخذنا شيء، لكن لما وجد معهن ابن فإنه يعصبهن فيأخذنا الباقي. فإذا ابن الابن هذا قريب المبارك، لولاه لما ورثت بنت الابن شيئا، سيأتي. إذا هذا قريب المبارك، هذا قريب المبارك، من لولاه ورثت الأنثى التي يعصبه. فلولا وجود ابن الابن هذا لما ورثت بنت الابن شيئا. هل يشترط أن يكون ابن الابن هذا مساوي لبنت الابن في الدرجة؟ لا يشترط، حتى لو كان في درجة أنزل منها. ولهذا نقول يعني ابن الابن سواء كان في درجتها أو أنزل منها فإنه يكون قريبا مباركا إذا وجد بنات أعلى منهم. مثال آخر القريب المبارك ذكره الناظم قال ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب يقصد الأخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات هذا يعني مقصود النار الزينة بالقرب من الجهات، يعني الأخوات الشقيقات إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولادا أبي البوافية. فرضهن الوافي كم؟ ما هو فرض الأخوات الشقائق؟ ثلثين. فرضهن الوافي الكامل الثلثان، فإذا أخذناه أسقطنا الأخوات لأب، أسقطنا الأخوات لأب. ولهذا قال إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد الأب الفواكيا. وقوله أولاد الأب مقصوده الأخوات لأب، ومعلوم أن الولد يطلق على الذكر والأنثى. ولهذا يعني هذا تساهل من الناظم عبارة، فلو أنه قال بنات الأب الفواكيا لكان أدق حتى لا يدخل الذكور، لأنه يعني دخل الذكر لما كان في إسقاط. لكن لعل الناظم يعني هذا من باب التجوز العبارة. وقوله البواقية قال سبط الماردين في شرح الرحبية قال إشارة إلى أنهن يرثن البكاء فقط، يعني ما له شيء، فقط يبكين وليس لهن شيء في الميراث. ولكن إذا وجد معهن أخ، الأخوات لأب إذا وجد معهن أخ فهذا هو القريب المبارك. ولهذا قال الناظم وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا. وإن يكن أخ لهن حاضرة يقصد بذلك أخ لأب عصبهن. مثال ذلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأخ لأب، تكون القسمة الأختان الشقيقتان يأخذن ثلثين والباقي الأخ لأب والأخ لأب. ولولا وجود الأخ لأب هذا لما ورثت الأخ لأب شيئا، فهذا يسمى قريب مبارك. وإن شئت قلت أخ مبارك، هذا مثال آخر قريب المبارك. ثم قال الناظم من باب يعني توضيح وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، وليس ابن الأخ بالمعصب المقصود بابن الأخ هنا أنه أخ شقيق أو لأب، فإنه لا يعصب لا من كان في درجته مثله ولا من فوقه، فلا يعصب بنت الأخ لأن بنت الأخ أصلا ليست من الوارثات، ولا يعصب حتى من فوقه وهو الأخت لأب. فمثلا هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، كيف نقسمها؟ هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب. نعم، الأختان الشقيقتين لهما كم؟ والباقي؟ نعم، من يجيب؟ نعم، المال كله؟ طيب عندنا الآن فقط الفراغ لأهل ابن البقية في الأولى أبن ذكر، عندنا رجل ذكر ما نختار الشقيقتين الثلثان، هذا لا إشكال فيه. طيب الباقي عندنا الآن أخت لأب وأبن أخ لأب. نعم، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر ولا من؟ ابن الأخ لأب له الباقي. فابن الأخ لأب لا يعصب الأخ لأب هنا لأنه ليس في درجته، لو كان أخ لأب صحيح، لكن ابن الأخ لأب لا يعصبها. هذا معنى قول الناظم وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله وفوقه في النسب، يعني كان الناظم استشعر مثل هذا الإشكال الذي وقع عنده فأتى بهذا البيت لأجل التوضيح، يقول ابن الأخ لا يعصب الأخ لأب، ابن الأخ لا يعصب الأخ لأب. ولهذا في مثالنا السابق هالك عن اثنين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، أو قل ابن أخ شقيق، نقول اختان الشقيقتان لهما الثلثان والباقي لابن الأخ، وأما الأخ لأب فإنها تسقط. إذا من الذي يعصب الأخ لأب؟ أخ لأب، أخ لأب فقط. طيب نحن لما ذكرنا الآن القريب المبارك قسيمه القريب المشؤوم، القريب المشؤوم وتعريفه عكس تعريف القريب المبارك، فقلنا القريب المبارك من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها، القريب المشؤوم من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. نذكر له مثالا، هالك عن أم وأب، أو نقول هالك، هالك عن أم وأب وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، أم وأب وزوج وبنت وبنت ابن وابن ابن، ما يقسمها لنا؟ الأم، نعم الأم السدس الوجود الفرع الوارث، الأب، الأب ترى هذه نعم أنت الأب يا خليل، نعم نعم الآن عندنا باقي الآن بس لا تشوف الآن مزدحمين أصحاب الفروض، نعم الأب ترى كلمة الأب الربع هذه باب الفرائض كبيرة ما يسمح، نعم يأخذ السدس الأب السدس. طيب الزوج، الزوج النصف الربع، الزوج الربع، والبنت النصف. المسألة تكون من 12 وتعول إلى 13، فأشرح هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم كيف تؤصل كيف تعول، يعني المسألة فيها عول، فيها عول ليس فيها ضعف بل فيها عول، يعني نقص يدخل على جميع أصحاب الفروض. هنا بنت الابن وابن الابن يسقطان. طيب لو كان ابن الابن غير موجود نفس المثال لكن بنت ابن، نعم تأخذ السدس، نعم تكملة الثلاثة أحسن. إذن يكون هذا قريبا مشؤوما لولاه لورثت بنت الابن، لكن لما صار كان موجودا أسقط بنت الابن معه، فهذا مثال للقريب المشؤوم من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. فلنأخذ مثالا آخر من قريب المشؤوم، مثال أخصر من هذا المثال، هالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، زوج وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، نعم الزوج النصف الشقيقة النصف كذلك والأخ لأب والأخ لأب لا يأخذ الشيء. طيب لو كان الأخ لأب غير موجود، نعم أقسمها لنا، يعني لو كان الأخ لأب غير موجود تكون زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، نعم أقسمها لنا أولا، أقسمها الزوج النصف والشقيقة النصف والأخت لأب السدوس تكملت ثلثين. إذن الأب هذا تسبب على الأخت لأب فأسقطه معه، لولاه لورثت الأخت لأب، لولا وجود الأخ لأب هذا لورثت الأخت لأب، هذا قريب مشؤوم لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. فهذا عند الفرضيين يسمونه قريب مشؤوم، والأول يسمونه قريبا مبارك. كونه يعني بعض الأقارب يدعى الله فيه البركة، الله تعالى يجعل البركة في بعض الأشياء في بعض الأعيان لحكمته عز وجل قدرته، وكذلك قد يقدر الله تعالى الشؤون في بعض مخلوقاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه: الشؤم في ثلاث، المرأة والدابة والدار، وفي لفظ إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. وقد يجعل الله تعالى في بعض الناس البركة، كما قال عيسى ويحيى عليهما الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. بعض الناس يجعله الله تعالى مباركا، تجد أن في أي مكان مبارك، مبارك في تعلم، مبارك في تعليم، مبارك في دعوة، مبارك في كل شيء، مبارك أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت. لكن بعض الناس عن أكثر ليس فيه بركة، فيعني قد يقدر الله تعالى البركة في بعض الأعيان حتى في غير آدم أيضا، يجعل الله تعالى البركة في بعض مخلوقاته. على كل حال هذا الصلاح على كل حال مشهور وموجود الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان الشؤم في شيء في ثلاث، ذكر الشؤم المرأة والدابة والدار. ننتقل بعد ذلك إلى باب المشركة، وفي بعض النسخ المشتركة، وفي بعض النسخ المشتركة، وكلاهما صحيح، وسميت بذلك لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، وتسمى هذه المسألة بالحجرية والحمارية واليمنية، حجرية والحمارية واليمنية، وسنبين السبب في هذا. هذه المسألة أبان الناظم عن أركانها، قال: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حازوا الثلثة. الركن الأول الزوج، والثاني الأم، ويصلح أن نجعل بدل الأم جدة يعني ذات سدس، والثالث الإخوة لأم، والرابع وإخوة أيضا لأم وأبي يعني إخوة أشقاء. فتكون أركان المشركة كم ركن؟ أربعة: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الإخوة لأم لابد أن يكونوا جمعا، والأشقاء لا يشترك في مجال حتى لو كانوا واحدا. إذا أردنا عبارة أدق نقول: زوج وذات سدس من أم أو جدة، وأخواني لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، واحدا فأكثر. هذه المسألة عرضت على عمر الخطاب رضي الله عنه مرتين، قضى فيها بقضائين. عرضت على عمر الخطاب رضي الله عنه وقضى فيها بقضائين، قضى فيها بقضائين. عرضت عليه المرة الأولى فقضى بأن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث. هل بقي شيء تركة؟ ما بقي، لأن سدس زائد ثلث نصف ونصف استغرق التركة، والأخوة الأشقاء يسقطون. في القضاء الأول ورث الأخوة لأم وأسقط الأشقاء، فقال الأخوة الأشقاء: كيف نسقط ويرث الأخوة لأم؟ نحن أخوة لأب وأم، وهؤلاء أخوة لأم، فيرث الأخوة لأم ونحن نسقط ونحن أخوة لأب وأم. فأتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالوا: يا أمير المؤمنين، كيف تورث هؤلاء وتسقطنا؟ هب أننا مثلهم أخوة لأم، وهب أن أبانا كان حمارا، أو هب أن أبانا كان حجرا، أو هب أن أبانا ألقي في اليم، على الأقل جعلنا مثلهم أخوة لأم. أما أن تورثهم وتسقطنا هذا لا يستقيم. فلما طرح على عمر رضي الله عنه هذا، أشكل هذا الطرح على عمر، فرجع عن قوله وشركهم، فجعلهم في الإخوة لأم كلهم شركاء في الثلث. فأصبح لعمر رضي الله عنه في المسألة أصبح له قضاءان: قضاء الأول وقضاء الثاني. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. الناظم رحمه الله يقرر مذهب الشافعية، والشافعية قلنا من أول الدروس أن الشافعية يتبعون مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه بجميع المسائل، وزيد بن ثابت يرى التشريك، ولهذا فإن الشافعية يرون التشريك، والناظم قرر هذا القول. ولهذا قال الناظم لما قالوا: وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني استغرقوا جميع المال، استغرقوا الأنصبة كلها، فاجعلهم كلهم لأمي، يعني اجعل هؤلاء الأخوة الأشقاء كأنهم أيضا إخوة لأم، مع الإخوة لأم كلهم اجعلهم إخوة لأم، واجعل أباهم حجرا في اليمن. هذا معنى قولهم هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا وقيا في اليمن. فالناظم قرر أيضا هذا المعنى. واقسم على الإخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشركة، أي بعض النسخ المشتركة. فالناظم إذن رجح مذهب الشافعية، ووافق الشافعية على هذا الرأي المالكية. وأما الحنابلة والحنفية فذهبوا للقضاء الأول لعمر، وهو أن الإخوة الأشقاء يسقطون في هذه المسألة، واستدلوا لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق على صحته: ألحق الفرائض بأخذها فما بقي فلأولى رجل ذكر. قالوا فإذا ألحقنا الفرائض بأخذها في هذه المسألة لم يبق شيء للإخوة الأشقاء. من قال بالتشريك لهم يعني أقيسة وتعليلات ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أجاب عنه. أولا قولهم الذي قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمارا، هب أن أبانا كان حجرا، هب أن أبانا وقيا في اليمن. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد 31 صفحة 340 قال: أما قول القائل إن أباهم كان حمارا فقد اشتركوا في الأم فقول فاسد حسا وشرعا. أما الحس فلأن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا. هذا الكلام شيخ الإسلام تيمية ليس من كلامي. قال: لأن الأب لو كان حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكون من بني آدم. هذا الكلام غير مقبول، حتى أن أبا كان حمارا كلام غير مقبول، هذا من بني آدم كيف يقال أنه حب أنه حمار؟ فهو غير معقول من هذا الكلام. قالوا: أما الشرع فلأن الله تعالى حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم. فولد الأم والإخوة الأم لهم أحكام تختلف عن أحكام الإخوة الأشقاء، فهذا القياس قياس فاسد وغير صحيح حسا وشرعا. أيضا قالوا إن الأب إذا لم ينفعهم فإنه لا يضرهم، فنعتبرهم كالإخوة الأم باعتبار أن الأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم. قال شيخ الإسلام تيمية في الجواب عن هذا قال: بلى قد يضرهم كما أنه قد ينفعهم، بدليل ما لو كان ولد الأم واحدا وولد الأبوين كثيرين فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس والباقي يكون لهم كله، ولو الأب فتشاركوا وذاك الواحد في الثلث. يقول الأب كما أنه ينفعه فقد يضره كما في هذا المثال. أيضا قالوا إن القول بتشريك الأشقاء مع الأخوة الأم هو باب الاستحسان، لأنه لا يحسن في عرف الناس أن الشقيق يسقط وأن الأخ الأم يورث، فهو على الأقل من باب الاستحسان. أجاب عن هذا الشيخ الإسلام تيمية قال: وقول القائل هو استحسان يقال هذا استحسان يخالف الكتاب والميزان، فإنه ظلم للإخوة من الأم حيث يؤخذ حقهم فيعطاه غيرهم. قالوا إنه قول زيد بن ثابت وهو أفرض الأمة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفرضكم زيد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جوابا عن هذا: والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه قول زيد، وعملوا بقول زيد في الفرائض تقريبا له، وبعضهم يحتج بقوله أفرضكم زيد وهو حديث ضعيف لا أصل له، ولم يكن زيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بالفرائض، إلى آخر ما قال الكلام الذي ذكرناه في أول درس، وقلنا إن حديث أفرضكم زيد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن زيد لم يكن أصلا معروفا بالفرائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن الإخوة الأشقة يسقطون وأن الثلث يكون للإخوة الأم، وأن هذا هو الأقرب للنص والأقرب للأصول والقواعد. فإن قوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأب ورجل ذكر، إذا طبقنا على هذه المسألة ألحقنا الفرائض بأهلها فإنه لا يبقى شيء للإخوة الأشقاء. فهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة، هو الذي عليه العمل، والذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة أن الإخوة الأشقاء يسقطون وأن الثلث يكون كاملا للإخوة لأم. وبهذا فقد انتهينا من هذه المسألة. بقي معنا باب الجد مع الإخوة، سوف نشرحه غدا إن شاء الله وننتهي غدا من فقه الفرائض، والأسبوع القادم سيكون إن شاء الله حساب الفرائض، سيكون في الجانب التطبيقي، وسيكون هناك عرضا ويعني مسائل وتطبيقات. أقول هذا لأن المسائل أكثر من واحد، متى يكون الجانب التطبيقي؟ فنحن قدرنا الأسبوع الأول يكون في فقه الفرائض، والأسبوع الثاني يكون في حساب الفرائض. فإن شاء الله ابتداء من السبت سوف نبدأ في الجانب التطبيقي وفي حساب الفرائض، أما الفقه فننتهي منه غدا بعد ما ننتهي إن شاء الله مسألة دراسة الإخوة مع الجد. يقول هذا السؤال، يقول ما سبب كون الإخوة لأم يرثون ويسقط الأشقة في مسألة التشريك مع أن جهة الأشقة أقوى من جهة الإخوة لأم؟ السبب أن الإخوة لأم يرثون بالفرض، بينما الأشقة يرثون بالتعصيب. معلوم أن المعصب إنما يأخذ ما بقي، وهنا لم يدخل لهم شيء، بينما الإخوة لأم هم يرثون بالفرض، حقهم ثابت. هذا هو السبب. يقول بعض النساء يتنازلن عن مالهن لإخوانهم، فما حكم ذلك وذات بعد وفاة والده؟ إذا تنازلت بطيبة نفس فلا بأس، يكون هذا هبة، لكن إذا تنازلت مكرهة أو حياء فإن هذا لا يجوز، أو عرفا فإن هذا لا يجوز، وهذا هو فعل جاهلية. أبتدوا يرثون الذكور ويحرمون الإناث من الميراث، أبطل الإسلام هذا. أنزل الله عز وجل قوله: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. يقول لو ذكرت أين ذكر الشيخ السلمي هذه المسألة، ذكرها في المجلد 31 صفحة 340 عن قول الرابح من الجماعة لابد لهم دليل شرعي يسنده، وهو الدليل الشرعي على الحج غير الإجماع. على كل حال يعني دليل لذلك استنباط العلماء من آيات المواريث وما ورد في ذلك من الأحاديث، ويعني قام الإجماع بناء على ذلك، ولا يعرف أن أحد من العلماء خالف في هذه المسائل. يعني في مثلا أن الأب يحجب الإخوة أو أن الإبن يحجب الإخوة، هذا استنبطه العلماء من النصوص الواردة، وكذلك أيضا كما قلنا لا يعرف أن أحد من العلماء خالف في هذه المسائل. يقول: هل يكفي من يريد أن يقضي في علم الفرائض أن يحفظ آيات المواريث مع الفهم، الحديث الثالث مع الفهم، وأن يفهم الرحابية والشروط التي ذكرتم؟ نعم إن شاء الله يكفي هذا، يكفي هذا، بس المهم أن يضبط القواعد، أن يضبط القواعد والشروط ويحفظ الشروط، يضبط القواعد ويحفظ الشروط يستطيع أن يقصي. وأيضا لا بد أن يتمرس يا أخوان، إذا أردتم إتقان الفرائض فأكثر من حل الأمثلة والتطبيقات، يعني هذه معادلة كما يقال، إذا أكثرت من حل الأمثلة والتطبيقات تتقن الفرائض أكثر، ولهذا الشيء القادم إن شاء الله سيكون في جانب التطبيق. أكثر من حل الأمثلة، خذ كتبا وخذ منها مثلا مسألة واختبر نفسك ثم انظر الإجابة، ثم إذا وجدت نفسك قد أخطأت اعرف لماذا أخطأت، واضبط هذا الخطأ، اكتبه عندك ان اخطأته بكذا وسير كذا حتى لا يتكرر لك الخطأ مرة ثانية. واذا يعني بدأت جهدا في هذا واكثرت من الامثلة والتطبيقات مع ضبط القواعد، خاصة القواعد الحجب والحرمان وحفظ الشروط التي ذكرناها، فانك بإذن الله تعالى تستطيع ان تقسم اي مسألة فرضية. يقول: هل يمكن ان تستطيع القريب المشؤوم شيء من البسط؟ القريب المشؤوم من لولاه لورثت الانثى التي يعصبها، كما ذكرنا، يعني هالك عن زوج واخت شقيقه، واخت لاب واخت لاب، الزوج النصف والشقيقه النصف، لولا وجود الاخ لاب لورثت الاخت لاب، لان لو افترضنا زوج واخت شقيقه واخت لاب، الزوج النصف والاخت الشقيقه النصف والاخت لاب السدس تكمل الثلثين، لكن لما وجد مع الاخ لاب تسبب في حرمانها من الميراث فسقطت، هذا يسميه الفرضيون قريبا مشؤوما، يعني زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأب أختين لأب. نعم يا أخوان سمعت سؤال زميلكم، زوج وأخت شقيقة وأختين لأب، نعم الزوج النصف الشقيقة النصف السدس، نعم. طيب يقول: الزوج يرث بالتعصيب وبالفرض حالة في حالة واحدة، ما هي؟ يرث بالتعصيب وبالفرض في حالة واحدة، نعم، كما لو هالك عن بنت وجد، فالبنت لها النصف والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا. يقول أعد القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة قلنا كل من أدلى بواسطة حجمته ثلث الواسطة، لكن هذه القاعدة غير مضطردة،
ولذلك فإن الذي ذكرها فقهاء الخنابلة ويقترب عليه الاستثناءات. فالأم مع الإخوة الأم، الإخوة الأم يدرون بالأم ومع ذلك يرثون معها لا تحجبهم. أم الأب تدري بالأب ومع ذلك ترث معه. ولذلك اضطر القائلون بهذه القاعدة إلى هذه الاستثناءات. يقول رجل مات ووالداه موجودان وله ابن وزوجة وله إخوة أشقة وأخوة لأب، فكيف يقسم ماله؟ هذا يعني تطبيق لما قلنا، رجل له أب وأم وزوجة وابن وإخوة، كيف نقسم المسألة؟ نعم، الزوجة الثمن والأبوان كل منهم السدس والباقي لهم، وأما الإخوة يسقطون، لأن قلنا لا إرث الحواشي مع ذكر الفروع. يقول ما حكم الذين لم يقسم الميراث والذين قسموا الميراث بغير مقادير الشرع فيما بينهم وتراضوا على ذلك؟ الواجب أن يقسم على قسمة الشرع ولا يفكر في ذلك أعراف أو قوانين، لا أعدل من قسمة الله عز وجل. وأحيانا بعض الورثة قد يقبل بهذا إما حياء أو مجاملة أو خوفا، ولا يقبل بطيبة نفس ولا أعدل من قسمة الله عز وجل، ولا يجوز العدول عن قسمة الله تعالى. نعم لو قسموا على الشرع ثم بعض الورثة وهب لبعض لا بأس بطيبة للنفس، أما أن يكون ذلك بضغوط عليه حتى يقبل مثل هذه القسمة التي ربما تكون جائرة إما حياء أو خوفا أو مجاملة أو نحو ذلك، إن هذا لا يجوز. يقول إذا اجتمع الأخ لأب وابن الأخ الشقيق من يرث المال؟ هذا سؤال جيد. هاي أخوان أخ، يقول أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، هذا تطبيق لدرس الأمس. نعم أخ لأب، طيب هذا من أخ شقيق أقرب درجة، أقرب درجة، لأننا ننظر أولا للجهة وملاقاة تساوي في الجهة، جهة الأخوة. ثانيا ننظر للدرجة، أيهما أقرب درجة؟ الأخ لأب أقرب، ولا ننظر للقوة حتى تتساوى الدرجة. يقول المال كله للأخ لأب. يقول جواب الشيخ الإسلام إن الأب إذا لم ينفعهم فلا يضرهم، أيش ما مثل به يدل على نقل جوابهم، دليل لهم إذا الأب نفعهم في المثال الذي ذكره ولم يضرهم. كلامهم صحيح، لا وضرهم الأب، لو كانوا أخوة لأم اشتركوا مع الأخ لأم الثلث، لكنهم أخوة لأم وأب كثيرين، أخوة لأم وأب كثيرين، فلينا لهم شيء يسير. يقول إن الأب هنا وجوده قد أضرهم. لعل أخ الثالث أما في المثال الذي ذكره الشيخ رحمه الله، الشيخ يقصد إذا كانوا أخوة أشقة كثيرين فإنهم يأخذون يعني قدرا قليلا من الإرث، بخلاف ما لو اعتبرناهم أخوة لأم فإن ميراثهم سوف يزيد. يقول العصبة مع الغير، لكن ذكرنا هذا من أمس، وقلنا إن الأخوات الشقائق والأب مع البنات وبنات الإبن عصبات. هذا يعني بعض الأخوة سألنا حالة الجدة سبق أن تكلمنا عنها، زوج وأم وأخوة لأم وأخوات شقيقات، هل يصح أن تكون هذه مشركة؟ ما رأيك الأخوان؟ زوج وأم وأخوة لأم بدل أخوة أشقة أخوات شقيقات، يصح أن تكون هذه مشركة؟ نعم لا يصح. كيف نقسمها إذن؟ الزوج النصف، طيب والأم السدس، والأخوة لأم ثلث، والأخوات الشقائق أخوات الشقائق ثلثين، لكن مسألة فيها عون فلا تكون المسألة مشرفة. طيب لو أنا أسألكم الآن سؤالا، يعني لو كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب تكون مسألة مشرفة أم لا؟ يعني زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب تكون مشرفة ولا تكون مشرفة؟ ها لا تكون، إلى قولان عندكم، نعم لا تكون، أحسن لا تكون مشرفة. لماذا؟ لأن الإخوة الشقة يقول نحن نشترك مع الإخوة الأم في أي شيء؟ في الأم، نحن نشترك معهم في الأم، فلذلك قال هذا أنك عذار كان حجر، هذا أنك كان حمار، لأن قال نشترك مع الإخوة الأم في الأم، لكن هل يجب مثل هذا الإعراض في الإخوة الأب؟ لا يجب، ما بينهم اشتراك، ولذلك بالإجماع أن هذه ليست مسألة مشرفة. وهكذا لو كان من الأخ الشقيق أخوات الشقائق كما ذكر السائل فإن لا تكون مسألة مشاركة، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.